صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في مسائل من الصوم. أراد بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالصوم، وقد وصلنا إلى الحديث الثالث في هذا الباب، تفضل.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. متفق عليه.
من غير حلم ثم يصوم. هذان الحديثان أيها الإخوة فيهما فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعنهن أجمعين كنا يعلمنا بمقامهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا بمقامهن من التشريع، يعلمن بأن زوجهن هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله تشريع، وأفعاله تشريع، وتقريراته تشريع. وقد عرف العلماء السنة، قالوا: هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله وتقريراته، ووصفه الخلقي والخلقي. فالله يرضى عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نقلنا لنا حالة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة. وقد جرت العادة بأن المرأة تستحي أن تذكر مثل هذه الأمور، لكنها تعلم بأن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا فعل أمرا معناها أن هذا الأمر مشروع، وإذا ترك أمرا أو نهى عن أمر معناها أن هذا الأمر غير مشروع. فالسيدة أم سلمة رضوان الله تعالى عليها والسيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها ينقلان لنا حالة من حالات النبي صلى الله عليه وسلم، وينبني عليها تشريع وتأكيد لما في كتاب الله تعالى. تقولان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله. من أهله يعني من زوجته، تريد السيدة عائشة نفسها. ثم يغتسل ويصوم، معناها أن الغسل أو الطهارة من الجنابة ليست شرطا لصحة الصيام. يعني ممكن الإنسان أن يصوم ويكون في على بدنه جنابة. لا، الصلاة لابد من طهارة، بس الصوم لا يحتاج إلى طهارة. السيدة عائشة تقول: يؤذن الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته جنابة، بعد الفجر يغتسل ويصوم. إذن الطهارة ليست شرطا من شروط الصيام. ونفس الشيء عائشة وأم سلمة يقولان رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم، يعني جنوبا من أهله وليس من احتلام، ليس من رؤيا منام. قال: ثم يصوم. إذا ما في حرج أن يصوم الإنسان وهو في على بدنه جنابة. فالفائدة الأولى منزلة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، ومعرفتهن بمقامهن من التشريع، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. الفائدة الثانية أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والسيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها تتكلمان في أمر خاص جدا، لكن انظر إلى الكلام أيها الإخوة، الكلام عفيف جدا، الكلام راقي جدا، الكلام يدرس في المساجد، مع أنها تتكلم في مسألة دقيقة وخاصة. وفي هذا تعليم لكل واحد منا، تعليم للمسلم أن يكون لسانه عفيفا، وأن يكون لسانه طاهرا، وأن يكون لسانه أديبا. فهذا اللسان الذي ينطق بالقرآن الكريم ما ينبغي له أن يتكلم بالخنا، ولا ينبغي له أن يتكلم بالفحش، ولا ينبغي له أن يتكلم بالكلام الدون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصل. الجملة واضحة وواضح المراد منها وعفيفة نبيلة. أحيانا بعض الناس مسلمين أو مسلمات ربما تكلم بكلام غير لائق، تكلم بكلام دني، هذا الكلام الدني لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت كل آيات القرآن الكريم، إذا قرأت كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدت عفة في الكلمة، مع أن القرآن الكريم ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلما في أمور خاصة وفي أمور دقيقة، لكن تكلموا بكلام راقي. ومن هنا يتأكد لكم خطأ وجهل أو خبث من يطرح في المسلسلات أو يطرح في الأفلام قضايا زوجية خاصة ويطرحها بشكل فاجر وبشكل فاحش، حتى إذا سألته لماذا تفعل هذا الشيء قال أنا أصور واقعا. أنت تعلن رزيلة ولا تصور واقعا، لو أردت أن تصور واقعا لصورته بعفة، وصورته بطهر، وصورته بنبل في الكلام. أما وإنك تصوره بطريقة تعرض فيها الرذيلة، وتعرض فيها السقط، وتعرض فيها ما يستحيا منه، فأنت تريد أن تنشر في المجتمع خبثا، وتنشر في المجتمع فضائح ورذائل، والإسلام لا يرضى. الإسلام مبناه على ستر الرذيلة، مبناه على عدم إظهار الرذيلة إلى الضوء، لأن الرذيلة إذا صدرت أو ظهرت إلى الضوء قويت، لكن إذا بقيت في الظلمة والعتمة فإنها تموت. ولا يرضى الإسلام من المسلم أن يكون يعني عنده سقط في الكلام، وهذا أمر مهم أيها الإخوة والأخوات. لا أخفيكم بأن امرأة اتصلت بي مرة لتقول بأن زوجها وقد بلغ 50 أو جاوزها، هو وأصحابه عندهم مجموعة على هذا الواتس يتكلمون في طرف غير لائقة أبدا، مع أنه من المصلين، مع أنه من الصائمين، مع أنه ممن يتلون القرآن الكريم، وزوجته منزعجة من هذا الأمر. هو الإسلام ينزعج من هذا الأمر، مو زوجته، الإسلام ينزعج من هذا الأمر. ولا يعذر بأن يقول طيب نحن يعني شباب مع بعضنا البعض، نحن رجال مع بعضنا البعض، لا يوجد بالمجموعة يعني قرباء. مش من قال لك بأنه يعني إذا كنا رجالا مع بعضنا البعض لا يستحي المسلم من الكلام غير اللائق؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا علي كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا احمرت الحدق احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حمي الوطيس يعني معركة وتضاحكت السيوف والعيون احمرت، قال نحن نتخبى وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم قال كان حييا كريما كالعذراء في خدرها، يعني مثل المرأة العروس البكر اللي هلأ بدهم يغدوها لعند ليلة عرسها، كان النبي صلى الله عليه وسلم حياؤه كحيائها. هو الرجل وهو الحيي. من قال بأن الرجال لا يستحيون؟ إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء. أحيانا واحد بيقول له رفيقه بيقول له شباك مستحي يا أخي نحن رجال، إيش ومن قال لك بأن الرجل لا يستحي؟ الفاجر هو الذي لا يستحي. أما المسلم لابد أصلا عنوان أنه مؤمن حيي، إن لكل دين خلقا وخلق هذا الدين الحياء، فإذا وجدت رجلا لا حياء فيه فاعلم أنه لا دين فيه. والحياء هو انطواء في النفس عند يمنع المرء من ارتكاب القبائح من المحرمات والمكروهات. انطواء في النفس، تنطوي النفس، تنقبض النفس، يعني عندما يتكلم بكلمة غير لائقة تنقبض النفس، عندما يعني يذكر أمامه شيء غير مناسب تنقبض نفسه، هذا هو الحياء. أما إذا وجدت رجلا نسأل الله السلامة لا يجد حرجا بأن يقول ما يقول أو يفعل ما يفعل، فاعلم بأن هناك إشارة استفهام على دين هذا الإنسان، هل تمكن الدين في قلبه أو أنه لم يتمكن. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والسيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها تتكلمان في أمر دقيق، لكن تتكلمان بكلام راق وبكلام نبيل وبكلام حسن. واعلموا أيها الإخوة أن الإسلام هو الاستجابة لأمر الله تعالى، وإن لله تعالى أوامر في عينيك، ولا بد أن تتحول عينك إلى مسلمة، يعني بمعنى أنها تستجيب لأوامر الله. ولله تعالى أوامر في يديك، ولا بد أن تكون يدك مسلمة، يعني تستجيب لأمر الله تعالى. وأوامر لله تعالى في لسانك، ولا بد أن يكون لسانك مسلما، يعني بمعنى أنه يستجيب لأوامر الله تعالى. وقد طلب واحد من الملوك من سيدنا لقمان أن يذبح له شاة. سيدنا لقمان حكيم وكان مشهورا بالحكمة، قال اذبح لي شاة وأتني بأنبل عضوين فيها. فذهب وذبح الشاة وجاء بالقلب واللسان. بعد حين قال اذبح لي شاة وأتني بأخبث عضوين فيها. ذبح شاة وجاء بالقلب واللسان. قال كيف؟ كيف هذون أنبل عضوين المرة الماضية وهلأ أخبث عضوين؟ قال هذان إذا صلحا صلح الجسد كله، وإذا فسدا فسد الجسد كله. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أصبح فإن الأعضاء تقول للسان اتق الله فينا، الأعضاء كلهم، اليد والعين والإذن والأنف بيقولوا له اللسان دير بالك لأنه أنت شغل كتير خطيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال يا رسول الله وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا. حكي بحكي، يعني نحن أصلاً قاعدين مع بعضنا عم نضحك، يعني بس ما مو عن جد، يعني كل هذا الكلام اللي عم نحكي بس هيك يعني ملأ للوقت. قال ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. كثر الناس الذين سيدخلون نسأل الله السلام نار جهنم من جراء لسانهم. عد العلماء أيها الإخوة أمراض اللسان الإيمانية، كم مرض في اللسان؟ فراحوا يعدون يجمعونها، يعني مثلا الكذب، الغيبة، النميمة، الحلف بغير الله تعالى، الفحش، الاستهزاء، السخرية، وهكذا. عدوا كم واحد هدون أمراض اللسان، طلع معهم 102. 100 مرض باللسان ممكن أن يودوا بالعبد إلى عذاب الله تعالى. معناته هذا اللسان كثير خطير. يعافيك من كل هذه الأمراض الصمت، أن تسكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم، يعني حكمة، وقليل فاعله. وقد قالوا 9 أعشار الحكمة في الصمت. قالوا لقوم الأحنف ابن قيس، بما زاد سادكم الأحنف؟ الأحنف سبق معنا كان في قدمه حنف، يعني ميل، وكان دميم الخلقة، منظر ما حلو. فقيل بما سادكم الأحنف، شلون هيك بتحطوا أنتوا هاد زعيم عليكم وسيد، يعني منظره ما كثير حلو، وبعدين معه يعني خطية في قدمه حنف. قالوا بسلطانه على لسانه، عنده قدرة عجيبة على ضبط لسانه، بحيث الكلمة ما بتطلع لحتى تكون في أنسب يعني حالة له. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مرة كان يعس في الليل فشاهد خباء أوقدوا فيه نارا، فهلأ بده ينادي عليهم سيدنا عمر لأهل هالخيمة، شو بده يقول لهم؟ فقال لهم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، إن شاعلين النار كان، شو بده يقول لهم يا أهل النار؟ بصير شايف فيه يعني بده تزيين الكلمة. أهل الشام بيقولوا الناس ملافظ والملافظ سعادة. أعرف أخا ما كان يعني صاحب شهادة عالية ولا كان صاحب خبرات يعني في السيرة الذاتية تبعه خبرات عالية وشهادات خبرة كثيرة، لكنه كان يحسن النطق. سبحان الله، متكلم إذا تكلم بز القائلين، كلامه فعلا عنده من الأدب وعنده من اللطف وعنده من الحكمة وعنده من حسن يعني الجواب الشيء العالي. فأذكر أن واحدة من الشركات الكبيرة طلبته أن يكون موظفا عندها، يكون في قسم الاستقبال، يعني أول ما بيستقبل الزبون أول شيء هذا الرجل بيطلع، لأنه فعلا إذا كان كلامه جيد وكلامه حسن ومنطقه فاضل يستطيع أن يجذب الزبون. بعيد من هون إذا كان منطقه غير جيد، إذا كان منطقه غير لائق، لو كان الزبون بده يشتري بيهرب من جراء النطق غير الجيد. ذكرت لكم مرة بأن رجلا أراد أن يزور صديقا له، وكان صديقه مريضا بمرض في عينه، فهو ذاهب إلى صديقه ليزوره، ففي فضولي عرض له في الطريق قال أين تذهب؟ قال والله أزور صديقي مرضان. قال تأخذني معه؟ قال طيب تعال. فأخذه معه وراح زار المريض، هن قاعدين فهذا المريض حاطط على عينه ضماد هيك. قال له هذا الفضولي خير إن شاء الله ما بك يعني؟ قال والله أنا عيني أصيبت بكذا كذا واحتجت إلى ضماد. فهذا الفضولي قال والله إن قريبي جرى معه مثل ما جرى معك، ثم قلعوا له عينه. فقال له الذي جاء قم أخزاك الله تعالى. سبحان الله، مرة واحد رايح على تعزية يعني والمتوفى كان شابا، فالمهم قدموا لهم طعام، فراح قال لهم دايمي. صاحب العزاء ما تحمل، مع أنه يعني هو ممكن أن يعذره بس ما تحمل، أنه إن شاء الله تدوم العصي على جنابك بعيد منه. يعني الكلمة لها أثر، ومرات أنتم تعلمون مرات واحد بيكون مزعود جدا جدا جدا، يأتي من يكلمه كلمة سبحان الله يهدأ، وبالعكس واحد بيكون مرتاح ومسرور بيجي واحد بيحكي له كلمة يا لطيف بيساوي عنده الضغط للعشرين، مع أنه ما ساوى شيئا، كلمة كلها كلمة. لا يوجد في الطب حبة بأجزاء من الثانية بترفع الضغط أو بتنزل الضغط إلا الكلمة، ما في دواء يعني واحد إذا مرتفع ضغطه أعطيه حبة بثانية يخليه ينزل الضغط، بس الكلمة بتساوي هيك. ولا يوجد إذا واحد منخفض ضغطه أعطيه حبة بثانية يخليه يطلع الضغط، ما بيطلع، بس الكلمة تفعل. حتى إن الكلمة تقيم مريضا من عن سريره. مرات بتكون أم مريضة ومقعدة وعم يجيبوا لها الدكاترة وعم يتعبوا فيها، بس لأنه يعني هيك شوي تتحرك وهي خطية طريحة الفراش، حتى إذا قالوا لها ابنك إجا من السفر وليكو بالمطار ركب سيارة جاي لعنا، يا لطيف تقوم من على فراشها كلمة. لذلك الإسلام يا أخوان أعطى الكلمة قيمة كبيرة. ولا تنسوا أنك تدخل هذا الدين بشو؟ بكلمة. هلا إذا واحد ما له مسلم في أكمه مسلم وقال لك أنا بدي أسلم، شو بدي يساوي؟ بس يحكي كلمة خلص صار مسلما. ويخرج المرء من الدين بكلمة. واحد بيقول لك كلمة كلها عم نحكيها يا أخي، شو كلمة؟ الإسلام أعطى الكلمة قيمة عالية، تدخل بالدين بكلمة ويخرج من الدين بكلمة، يبيع بكلمة ويشتري بكلمة، يتزوج بكلمة ويطلق بكلمة، مرات واحد بيقول لك مو بقصدي أنا، ما في مو بقصدك، الكلمة إذا خرجت، الكلمة أنت سيدها، فإذا خرجت صرت عبدا لها، صرت مأسورا بها. لذلك الإسلام أيها الإخوة طلب من المسلم أن يكون مع لسانه أن يتدرج في ثلاث صفوف حتى يكون لسانك مسلما. لسانك حتى يصير مسلم لازم تمر بثلاث مراحل، كل مرحلة من هدول تحتاج إلى وقت، مرات سنة سنتين خمس سنين، لكن في كل مرحلة بتكون طلعت بالإسلام درجة. وهذه المراحل الثلاثة هي إسلام اللسان. شو معنات أنت مسلم؟ لازم يكون لسانك مسلم. أما هلأ واحد عفوا مسلم بس بسب الدين، أنا مسلم، هذا ما مسلم، هذا خارج من الدين، ما له علاقة بالإسلام. مسلم بيتكلم كلام فاحش، هذا يعصي الله عز وجل. مسلم بيكذب، يعصي الله عز وجل. فالإسلام طلب منك مع اللسان أن ترقى بلسانك في ثلاث درجات. الدرجة الأولى ألا تتكلم بلسانك فيما يضر. الكذب يضر، النميمة تضر، السخرية تضر، الاستهزاء يضر، الحلف بغير الله تعالى يضر، قولهم مطرنا بنوء كذا يضر، الكلام الفاحش يضر. أول صف باللسان إنك ما تفعل هذول. هلأ ماشي الحال يا أخوان، واحد شوف بقى بيناتنا إذا لسه عنده لا سمح الله من هدول شيء كثير، لا تأخذني، معناتها إسلامك لساعته باللسان مراكز. لساعتك صف أول، بقى إن هدول ثلاث صفوف، لساعتك صف أول مالك راكز، حضاني لساعتك. فعلا أنت تعرف الرجل قيمته من خلال كلامه. مرة الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كان حاضر هيك في درس، هو عم يدرس، دخل رجل غريب يضع على رأسه لفة كبيرة ويرتدي عباءة بهية وهو غريب، والإمام أبو حنيفة كان جالس وقد مد شيئا من قدميه. فلما دخل هذا الرجل هابه أبو حنيفة فطوى قدمه. فالإمام أبو حنيفة عم يدرس، قال في درسه إذا غابت الشمس وجاء الليل أفطر الصائم. فشو بيقول له هذا الرجل اللي لابس اللفة والعباءة؟ قال يا إمام، وماذا إذا جاء الليل ولم تغب الشمس؟ لما سمع أبو حنيفة الكلام قال له آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. والله فكرتك شغلي لك قيمة، طلعت بعيد من هون. المرء مخبوء تحت لسانه فتكلموا تعرفه. مرات أنت فعلا تجد إنسانا تهابه حتى إذا تكلم سقط من عينك، وبالعكس مرات تجد إنسانا تزدريه حتى إذا تكلم ارتفع في عينك. أول صف في الإسلام مع اللسان ألا تتكلم بلسانك فيما يضر. الصف الثاني هذا أعلى، ألا تتكلم بلسانك فيما لا يضر ولا ينفع. هلأ في كلام ضار وفي كلام نافع وفي كلام لا بيضر ولا بينفع، هذا اسمه لغو. يعني هلأ أنتوا شو طابخين؟ يعني إذا قال لي بامية يعني شو استفدت أنا؟ بس شو خسرت؟ لا استفدت ولا خسرت، هذا اسمه لغو. قال الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما يعني ما يضيعون أوقاتهم في كلام ما له قيمة. فأول صف ألا تستخدم لسانك فيما يضر، الصف الأعلى ألا تستخدم لسانك فيما لا يضر ولا ينفع، الصف الأعلى هذا أعلى الصفوف رقم ثلاثة أن يكون كلامك كله خير كله فائدة. ذكروا عن الإمام الأوزاعي كان المتعين على كل من جالس الإمام الأوزاعي أن يكتب كل كلمة يقولها، أي كلمة بيحكيها الأوزاعي فورا بدك تسجلها، كلامه كله نافع. شوف كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يخطب فيه في المنابر، وأنا والله يا أخوان بقول نحن كلاتنا عالي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلأ تخيلوا لو ما في أحاديث نبوية، شو بده يطلع الخطيب يقول على المنبر؟ هو علي. الحمد لله، الحمد لله على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله خير، كله بركة، كله فائدة. إن تجتهد أن تقترب ما استطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فستنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها وستنا عائشة رضوان الله تعالى عليهما تكلمتا في أمر خاص جدا، لكن تكلمتا كلاما راقيا جدا، وها نحن ندرس هذا الكلام على الفجر في نهار رمضان. والفائدة الثالثة والأخيرة والتي هي سبب سوق الإمام النووي لهذا الحديث أن يؤكد لك بأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام، فيصح الصيام ولو كان الإنسان على جنابة أو لو أنه في وسط النهار نام وأصابته جنابة فصومه صحيح ولا يعني يتضرر صومه بهذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.